لم تشتكل الأمور على الشيخ أبو ذر، بل ظل هدفه واضحاً جلياً، كما أن الأيام والعمر لم تبدلا ما في قلبه من محبة ووفاء وارتباط بالأرض، فكان يوجد والخير في خندق واحد، وكم كانت تسابيحه لائقة مع أصوات الرصاص.
لم يلتفت الشيخ لكل النداءات والإرشادات التي جاءت من جهات مسؤولة أو من غيرها، بل أصر على إكمال الجهاد إلى جانب إخوته، لأن في ذلك سلواً له، فهو لا يريد تحفيز الآخرين فحسب، بل يريد أن يلبي حاجات نفسه التواقة إلى الشهادة أيضاً. وكثيرة هي المحطات والمواقع التي تشهد للشيخ أحمد بالبطولة والشجاعة، فقد أصبح له باع في الحرب وفي غمارها، فهو يخترق العوائق ويتسلل بين المواقع ليصل إلى المنطقة المحتلة من أجل أن يستطلع أو يساهم في زرع عبوة أو في كمين. وفي كثير من المرات كان يتوجه نحو قريته، يزور أهلها العاجزين الذين أجبرهم الاحتلال على المبيت باكراً بفرض منع التجول، وقد أرغمتهم الوحشة على ملازمة البيوت. في ساعات ما قبل الغروب يروح الشيخ بثيابه العسكرية، يزور قبر أبيه، يتلو لروحه الفاتحة، ويجدد عنده عهد الثأر له ولقريته وللأرض الطاهرة المدنسة برجس الذئاب، ويروح يتفقد مسجد القرية الذي أصابته بعض قذائف العدو وأصبح بلا مئذنة، ويسلم على بعض الرجال والشيوخ، يعرفهم عن نفسه ويخبرهم بأن النصر قريب وأنه سيعود إلى القرية مع رفاقه فاتحين. ومن حكاياته الكثيرة أنه كان يتوجه إلى العمليات حاملاً السلاح بيد والسبحة باليد الأخرى، يذكر الله عز وجل من دون انقطاع، فهو رفيق دربه وأنيسه في تلك الليالي والمحال المغفرة. ولم يكن ليودع السبحة إلى جيبه إلا عندما يصل إلى مقربة من الموقع المستهدف، وكان ذلك دليل اطمئنان وثبات يبعث في نفسه السكينة، وكذلك في نفوس من يرافقه الطريق.
كلما مر عليه يوم في المحور زاد شوقه للشهادة، والرجل الذي لم يرهبه شيء لازمه خوف عدم الفوز بما ينقله إلى أصدقائه. لنستمع معا إلى حنينه واشتياقه خصوصا إلى الشهداء.
أما علاقته الخاصة بالشهداء فهو دائم الحديث عنهم وعن بطولاتهم، لا سيما القادة منهم كالحاج جواد وهيثم دبوق وغيرهما، متمنياً اللحاق بهم. وعندما كان يشعر بأن الأجل يفلت منه والموت ينأى عنه والشهادة تعدو أمامه، كان يعود إلى سجل الاستشهاديين حيث دون اسمه، محاولاً أن يفوز بالإذن للقيام بعملية استشهادية، إلا أن الحظ لم يحالفه، فاسمه في منتصف اللائحة وأمامه الكثيرون، وعليه أن ينتظر الاستشهاد كما الشهادة. تكاد الجبهة لا تخلو منه، بل كل العمليات كذلك، لم يكن يرضى أن تحصل إحداها دونه، على الأقل ليكون إلى جانب المجاهدين، يقبلهم قبل الانطلاق ويقرأ معهم دعاء الجوشن الصغير ودعاء الحجة عليه السلام، ويودعهم بتقبيل المصاحف والسير تحتها إعلاناً بالخضوع لرب الأرباب صاحب هذا الكتاب، هذا الخضوع الذي يعني انعدامه تجاه غيره، فهم أعزاء في قبالة الآخرين، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.
<تصفيق> لم يجد الشيخ أبو ذر في المسؤولية إلا تكليفاً لا يمكن القيام به إلا إذا كان جنباً إلى جنب مع المجاهدين، فتقاسم معهم عذابات المحاور التي وجدوها ألذ من العسل. فكيف كان مع المجاهدين؟
كان معهم كأحدهم، حمل إلى جانبهم السلاح والمؤن والعتاد، ولم يرضى أن يمتاز عنهم في شيء. كان يساعدهم في نقل الأغراض والوسائل القتالية منها أو الطعام والشراب وبعض الأدوات، وكان يخفف عنهم الحمل والأتعاب، ويروح يسليهم بذكر الآخرة وبثواب الجهاد والمرابطين والصابرين، وكذلك يمازحهم في أثناء الطريق كي يقلل الوعورة ويخفف الوحشة وينزل عليهم الأمان والسكينة، كأنه ملاك من السماء أو دعه الله الأرض لمؤانسة المجاهدين. وفي داخل النقطة مغارة، كانت أم تدويرة صخيرات منحوتة، كان إمامهم وفي الوقت عينه ذلك الصديق الرفيق الذي ينزع عنه العمامة في غالب الأحيان حتى لا يشعر أحد بفارق أو بميزة، فيكون الجميع في راحة من المجاملة واللياقات المعتادة مع العلماء، فيروحون يمازحونه ويتحدونه ويتعاركون معه ويدبرون له بعض المقالب، وسوى ذلك من وسائل الملاطفة والمزاح التي يمارسها الأخ مع أخيه. لكن عندما يحل وقت الصلاة تراهم يصطفون حوله، على الرغم من أنه يحب أن يصلي خلفهم أكثر من صلاتهم خلفه. عندها يحصل الفضل ويؤسس الإخوة لبعض المسافة بينهم وبين الشيخ. صحيح أن تواضعه ألغى كل المسافات، إلا أن ذلك يفرض عليهم مستوى أعلى من الاحترام. كيف لا وهو الذي آثر أن يكون إلى جانبهم يشاطرهم هذه الحياة بما فيها من صعوبات، ويتنازل عن كثير من الشأنيات والاعتباريات طريقا إلى السؤدد والمجد الإلهيين. وبعد انقضاء الصلاة تعود الأمور إلى سابق عهدها، وتذهب التكلفات لتأتي العفوية الصادقة التي تعبر عن مدى حضور الشيخ في وجدان المقاومين.
تلك الروح الجميلة التي ملأت القلوب بالذكريات لا تزال تدمع حنيناً كلما ذكر اسمه، وتلوح ضحكته الصافية أمام الشوق لرؤيته، وهو الذي لم يقصر يوماً مع أحد منهم على الرغم من عدم تأقلمه مع الاجتماعيات المزدحمة.
لم يكن الشيخ من محبي حضور المناسبات، خصوصاً مناسبات الفرح، إلا إذا تعلق الأمر بزفاف أحد المجاهدين فإنه يبادر للحضور، بل أحياناً يكون أولهم تعبيراً عن الأخوة الحقيقية، وأنه يقف معهم وإلى جانبهم في السراء والضراء. وفي الزفاف كان يمرر بعض النكات عن الآخرة وعن الحور العين حتى لا ينسى أحد من المجاهدين ذلك اليوم الآخر. وكذلك في مناسبات الألم عند شهادة أحد الإخوة، فإنك تراه في مقدمة المشيعين الذين يباركون ويهنئون وهو يقول: نياله فقد رضي الله عنه بنيل الشهادة، وقد كان صادقا في ذلك، فهو الحريص في كل لحظاته بالدعاء والابتهال إلى الله لكي يرزقه الشهادة، متشفعا في ذلك بأئمته الطاهرين وأحيانا بالشهداء والمجاهدين. وقد كان على لسان الإخوة في كل حين يذكر بأنه مجاهد بطل، وبأنه عالم رباني، وبأنه أخ وصديق، ويذكر في كثير من نوادره التي حصلت في أثناء تأدية بعض الواجبات، وفي إطلاقه التعبيرات الجوهرية، وفي كيفية تعبيره عن الشوق إلى الإخوة.
لم يبقى أبو ذر قائداً ميدانياً فحسب، بل تحول إلى قصص جميلة ومؤنسة يتناقلها المجاهدون بين بعضهم ليأنسوا بها ويتعلموا منها، وهو الذي قضى أغلب أيامه في المحاور.
قليلاً ما كان يترك الجبهة، فالأسباب التي كانت تدفعه لذلك محدودة، ومن جملتها أنه تناهى إلى سمعه بأن المجاهد الفلاني، وبسبب مشكلة مع مسؤوله ومع بعض الرفاق أو لضرورة ما، قرر ترك المقاومة ليعمل في ميدان آخر، فإذا بالشيخ يبادر إلى ملاحقة الأخ في قريته أو في المدينة ليوافيه ويطلب منه العودة، وأحياناً يمازحه ويضربه بقبضته الشهيرة بين الإخوة، والتي لا يتمناها أحد منهم، فهي كالمزربة أو كمطرقة البناء، وتنزل على الظهر، فيبقى المرء بعدها دون تنفس لبضع ثوان. ومع مرافقة الأوجاع لدقائق عدة، هذه الضربة كانت من نصيب من يعاند الشيخ في هذه المسألة ويصر على ترك المقاومة. وفي حال كانت النتيجة الترك، كان الشيخ يأسف لخسران الأخ هذا التوفيق الإلهي، وكذلك خسارة الجبهة له، ويعود أدراجه متأسفاً حسيراً، إلا أنه في غالب الأحيان يمتلك القدرة على الإقناع للعفوية الصادقة، وببركة إخلاصه، وكذلك بالحجية التي يمثلها تجاه الجميع من خلال وجوده في المقاومة، ليس كعالم دين وإنما كمقاتل. وحديث الشيخ على لسان الجميع، وخصوصا الشهداء قبل استشهادهم، فهم يذكرونه ببطولاته وكذلك بروحيته العالية. وهنا أستحضر الشهيد هيثم دبوق، منفذ العملية الاستشهادية في تل النحاس، والذي كان معروفا بصمته وكثرة عبادته، وأنه بلغ حالا من التقوى ومن العرفان بالرغم من أنه لم يتجاوز 19 من عمره. وصف الشيخ أحمد يحيى أبو ذر بأنه بطل ولا يقاس بالآخرين، وكان يعدد ويتحدث عن بعض المناقب البطولية للشيخ، لا من جهة حضوره في الجبهة، بل أيضا من جهة مشاركاته في العمليات.
من لم يعرفه سمع عنه، وكلاهما أحبه، فقد ألقى الله محبته في قلوب الناس كما ألقى بقلب عدوه الرعب منه، وصار قبلة يمم وجهه إليها كل مشتاق لمثال الإنسان السالك، فقد تعلقت به القلوب أيما تعلق. ونكمل بوصف تلك العلاقة بينه وبين الناس.
من محبة المجاهدين له، أحبه أكثر الناس من أهلهم ورفاقهم، وممن خبروا أمره وعرفوا سيرته واطلعوا على بعض أخباره وأسراره، فقد أضحى نموذجاً صالحاً يجب الغيبة أو التهمة عن الكثيرين، ويمنع سريان المثل السيء بين الناس، وهو حجة على العلماء والناس والمجاهدين. فمن جهة العلماء هو واحد منهم، ألفتهم وأشار لهم إلى الموقع الصحيح الذي يجب أن يكون فيه، إما بشكل دائم كما فعل هو، أو على الأقل بالتردد إليه بين الحين والآخر. وبالنسبة للناس فهو الشيخ المجاهد، وبالتالي ليس عظيماً أن يجاهد الأفراد العاديون، وطالما أنه عرضة للجراح أو للشهادة فإن ذلك يخفف من هول الجراح والشهادة للآخرين. وبالنسبة للمجاهدين فإن الشيخ ثبت واستمر ولم يبالي بأي شيء، وتحمل كل المرارات، مما يعني أن عليهم أيضاً أن يقتدوا به ويتجاوزوا كما فعل كل التحديات والصعاب. هكذا مثل الشيخ القدوة للجميع، وقد بنيت هذه القدوة على عنصرين أساسيين في سيرته، هما العبادة والجهاد. العبادة التي ارتسمت ملامحها على جبينه، والجهاد الذي شهدت له فيه كل حدود الجبهة وكل نقاطها وكل المواقع المنتشرة من الشرق إلى الغرب. وما زال الشيخ رغم الفراق سمير المجاهدين في لياليهم القارسة ونديمهم في جلساتهم الأنيسة وشريكهم في الصعاب والمشقات. ولا تزال أكثر أحدوثات المجاهدين عنه وعن نوادره وبطولاته، هذه النوادر التي تحكي العفوية والصدق والبطولات عن الشجاعة والبأس والإقدام، فضلاً عن الأمثلة الحسنة في العبادة والزهد والورع. أنه ما زال بينهم يمشي التؤدة، يمتشق السلاح ويحمل السبحة، ويهلل ويسبح ويذكر الله، ولا ينظر إلا أمامه، ويردد دوما الله أكبر، ويستجيب للإخوة في طلباتهم، ويقف إلى جانبهم في محنهم، ويشد عزائمهم في الأهوال، ويهدئ روعهم عند اشتداد النزال، ويتقدمهم عند القتال. وإذا ما سكنت الأمور وعادت إلى طبيعتها، يعود من جديد إلى التذكير بالله والآخرة وثواب الجهاد ومقام الشهادة. فكيف سينساه من عاش العمر معه ورافقه تلك السنوات، فانعكس في مرآة نفوسهم الصافية التي أودعها حب الله المتجلي حبا له كأحد أوليائه.
هذا المجاهد العابد الذي حول مراده إلى مسجد وتقرب إلى الله بسجوده كما في سعيه بين المواقع، كان قدوة تحتذى في العلاقة مع المعشوق الأوحد.
لقد لازم الشيخ العبادة كما لازمته، وكانت السمة البارزة عليه تتصفحها في أسارير وجهه وفي ثفينات جبهته وفي إشراقة عينيه وفي تسبيحه الدائم وذكره المتواصل وحديثه عن الآخرة وشوقه إلى ربه وتعبيراته عن الشهادة وعن حب لقاء أولياء الله، لا سيما الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك عن العلاقة بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي كان دائم الدعاء له في صلاته وفي تعقيباته وفي الأسحار وفي النهار. وكانت العبائر تخفي في طياتها علاقة خاصة مع الإمام الغائب، إلا عن قلبه والحاضر دوما في خاطره، والذي يخفي بريق عينيه دوام اتصال به على خلاف البقية من الموالين. إنه الشيخ الذي يمتشق السبحة كالسلاح ولا يتخلى عنها إلا عندما تفرض عليه مهمة القتال أن يعيدها إلى بيتها. إلا أن الشيخ أصبح بعد مدة مستغنيا عن السبحة، لا لأنه لم يعد مسبحا أو مهللا، بل لأن شفتيه اعتادتا الذكر دون وسيلة، واعتاد قلبه الاتصال دون وساطة، وخيوط المعرفة لربه تنبعث من الفؤاد إلى العينين لتشع هناك، ويقيم لها في الحدقتين محراب صلاة وكعبة أنس، ولشدة سطوع خيوط المعرفة والنور من المقلتين صارت حولهما ظلال خيام يرتادها مع أنس اللقاء مع الحبيب. فغارت المقل وازرقت الحواشي، ودمغ النور المكان بالزرقة المائلة إلى السواد. هو سواد يخفي وراءه نورا، هو نور يحكي عن أصل العرفان الذي حاكه صنوانهما جهاد وعبادة. فالسهر والمبيت في عين القمر على ذلك التل يبعث في الوجه النور، وكذلك السير في المفاوز وفي الفجاج الوعرة عند سطوع الشمس وفي وضح النهار يبعث في الوجه النور أيضا، وقيام الليل يولد النور والإشراق، والعبادة مع الخشوع والتوجه تسفر النضارة في المحيا. فمع القمر والشمس ومع الليل والنهار ومع الصلاة والذكر أصبح الشيخ فارس عبادة ورهبان ليل وفارس نهار.